يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا في الأسبوع الماضي في كتاب الصيام عند مسألة اختلاف المطالع. قال المصنف حفظه الله: ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع، أي أنه متى تشارفت البلدان في جزء من الليل كانت في قياس الأفق الواحد، بمعنى أنه إذا ظهر الهلال في ليلة معينة في مثلا، فكل بلدة في جزء من هذا الليل ظهر الهلال في ليلها. وبناء على هذا، فمذهب الجمهور أن رؤية الهلال الأخرى التي تشترك معها في جزء من الليل. فهذا الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع، فمتى رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع البلاد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولا شك أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ليس موجها إلى آحاد المسلمين، بل متى ثبتت الرؤية الشرعية، وهي شهادة الواحد العدل في مذهب أحمد ورواية عن الشافعي قال النووي وهي الأصح، وهو مذهب أهل الظاهر أيضا، أنه متى ثبتت رؤية الهلال بشهادة واحد أو بشهادة اثنين كما هو مذهب الباقين، فقد رأى المسلمون الهلال. وذهب عندنا، وهو خطاب عام لجميع الأمة، فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعا. وذهب عكرمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وإسحاق، والصحيح عند الأحناف والمختار عند الشافعية أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم. كل بلد خاص ولا علاقة برؤية غيرها من البلدان في مذهب من ذكرنا. لما رواه كريب؟ حديث كريب حديث معروف، رواه الإمام مسلم وغيره عن كريب قال: بعثتني أم الفضل إلى معاوية بالشام، فقدمت الشام وقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ أنت شفته؟ قال: نعم، ورآه الناس وصام معاوية. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لكننا رأيناه ليلة السبت، لأن بعدهم بيوم الجمعة التالية، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى. فقلت له: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح الحديث؟ ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فسبب الاختلاف بين العلماء امران، امر من جهه النظر وامر من جهه الاثر. اما الذي من جهه النظر كما ذكرته انفا، من ان الهلال اذا ظهر في الافق قال الواجب علينا اذا ظهر في الافق في بلد ما، كان الواجب علينا ان نلحق البلدان الاخرى التي تشارك هذا البلد في جزء من الليل بهذا البلد، لان هذه البلاد في قياس الافق الواحد. واما الاثر فهو اثر ابن عباس رضي الله عنهما. فظاهر اثر ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الاثر الى الان، ساذكر التفصيل، انه لم ياخذ برؤيه معاويه بل اخذ برؤيه اهل المدينه، وقد راوا الهلال في الليله التاليه للليله التي ظهر فيها الهلال في الشام، فقال ولكننا رايناه ليله الصمت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 او نرى. فقلت الا تكتفي برؤيه معاويه وصيامه؟ قال لا، هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يبدا منشا الخلاف. وانت كما عرفت فمذهب الجمهور هو ان الهلال اذا ظهر في بلد ما كان ملزما لجميع البلدان الاخرى، وهذا المذهب حكاه الخطابي في معالم السنن عن الأئمة الأربعة، وكذلك ابن قدامة في المغني وغيره. والمسألة وقع فيها الاختلاف في الحقيقة على ستة أقوال. أنت عارف دلوقتي أن مثل الجمهور أنه متى ظهر الهلال في بلد ما صار ملزما البلدان الأخرى التي تشاركه في جزء من الليل. بعض العلماء قالوا تختص كل بلدة برؤيتها، وهم هؤلاء الذين ذكرهم المصنف حفظه الله، وهذا ما حكاه الترمذي عن عكرمة وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وإسحاق ابن راهويه، وحكاه الماوردي عن طائفة من الشافعية. مثلا من قالوا ايوه زي القول الاولاني، كل بلده تختص برؤيه نفسها الا اذا اخذ الامام الاعظم بهذه الرؤيه، لان كل البلدان في حقه كالاقليم الواحد. وهذا قول عبد العزيز ابن الماجشون وهو من المالكيه. ده قول ثاني. قول ثالث قالوا البلدان متى تقاربت صارت الرؤية في بلد منها ملزمة للبلاد الأخرى، وإذا تباعدت فلكل بلد رؤيته. واضح؟ وفيه ضابط البعد والقرب، يعني متى يكون البلد بعيدا فلا تلزمه الرؤية، ومتى يكون قريبا فتلزمه الرؤية. اختلفوا في ضابط البعد والقرب، فبعضهم قال اختلاف المطالع، وبعضهم قال مسافة القصر، وبعضهم قال اختلاف الاقاليم. اختلاف الاقاليم يعني تفصيلات انا احاول ان اذكرها لاستوفي المساله. من هذه الاقوال ما قاله السرخسي رحمه الله وهو من ائمه الحنفيه، قال اذا ظهر الهلال في بلده ما صار ملزما للبلدان الاخرى التي لا يتصور خفاء الهلال عنها بلا عارض. يعني ممكن يبقى في عارض من غيم او كذا، انما لما فيش عارض من الغيم ولا الى ذلك فلا. فاذا ظهر الهلال في بلدة ما صار ملزما للبلدان الاخرى التي لا يتصور خفاء الهلال عنها بلا عارض. هذا القول قريب من قول الجمهور. وذهب الجمهور إلى أن الهلال متى رؤي في بلدة ما صار ملزما للبلدان الاخرى. هذا الخرج هو الذي قواه فضيلة المفتي وحكاه عن الاكثرين في العام الماضي، بينما ذكر ان الاقوى في العام قبل الماضي ان يلتزم اهل كل بلد برؤية الهلال في بلدتهم فقط. حجة الجمهور قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيطان من حديث ابي هريرة ومن حديث ابن عباس، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وفي حديث ابن عباس أصوم حتى ضرب ولا أصوم حتى ضرب إن غم عليكم فأقبل الحكمة سلام. رواه لنا ابن عباس عن صلى الله عليه وآله ولا تتروه فإن غم عليكم فأكمل العدة 30 يوما. هذا الحديث الصحيح. فقاله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأحضروا لرؤيته، فما ذكرت ليس موجها لآحاد المسلمين، يعني ليس المعنى إذا رأيت أنت الهلال بنفسك فصم وإذا رأيته فأفطر باتفاق عند جميع العلماء، بل هو موجه الى عموم الامه، اما ان يشهد بذلك واحد في مذهب البعض او اثنان في مذهب البعض الاخر، او الجم الغفير اي العدد الكبير اذا كان الجو صحوا في مذهب ابي حنيفه، ولم يقل احد منهم ان هذا الخطاب موجه لكل واحد على وجه الخصوص. طيب، فإذا ظهر الهلال الليلة في مصر مثلا، والسودان تدرك هذا الليل، يعني لما يكون ليل في مصر يبقى ليل في السودان، ويبقى ليل في ليبيا، ويبقى ليل في تونس وهكذا. فإذا ظهر الهلال ليلا في مصر فقد ظهر في ليل السودان، وظهر في ليل ليبيا، وظهر في ليل تونس، وهلم جرا. فقال عليه الصلاه والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته موجها الى عموم المسلمين. قال ابن قدامه وكذلك قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقد ثبت ان هذه الليله من شهر رمضان فوجد الصيام، لأن شهر رمضان ما وقع بين الهلالين هلال رمضان وهلال شوال، وقد ثبت أن هذه الليلة من لياليه، وقد أجمعوا على أنه متى ثبت ذلك فقد وجب الدين إذا كان الدين مؤقتا بظهور الهلال. يعني افرض أنك أنت قلت لواحد أنا سأقضيك دينك في واحد رمضان، فظهر الهلال الكلام ده في مصر، فظهر الهلال في الجزيرة العربية أو في السودان أو في ليبيا، وعلمت بظهور الهلال، أقول لهم هقضيك الدين بتاعك في 10 رمضان، وعلمت بظهور الهلال فقد حل أجل الدين في اليوم العاشر من رؤية الهلال في ليبيا باتفاق بين العلماء، وحل أيضا أو ثبت أيضا وجوب النذر. لو أن إنسانا نذر أن يتصدق بمبلغ من المال في 10 رمضان في مصر، فظهر الهلال في ليبيا، ولما إلى علمه أن الهلال قد ظهر في ليبيا، يبقى علم هو يحس ابتداء من ظهور الهلال إلى اليوم العاشر باتفاق. الهلال في بلدة ما يثبت الأحكام الشرعية في بلدة أخرى تشاركها في جزء من الليل، الكلام لابن قدامة، فكان الصيام كذلك، لان الصيام حكم الاحكام الشرعي هو كمان. فما معنى ان تقول فقد وقع الطلاق او وجب النذر او حل الدين من النهارده 10 رمضان على حساب ليبيا ولن تصوم هذا اليوم لان 9 رمضان بحساب مصر؟ ينفع؟ لا ينفعش. قال ابن قدامة فقد ثبت بالنص والاجماع. ابن تيميه رحمه الله قال التفريق بين البلدان بمسافه القبر تفريق ضعيف، لانه لا علاقه بين مسافه القبر والهلال. ايه العلاقه بين مسافه القبر والهلال عشان تقولي ان البلاد البعيده هي التي بينها مسافه القبر كل بلد تنفرد برؤيتها والبلاد القريبه تاخذ برؤيه بعضها؟ ما العلاقه بين مسافه القبر ورؤيه الهلال؟ فهذا تفريق بفارق ضعيف اذ لا علاقه بينهما. طيب بالاقاليم، قال وايضا بالاقاليم لان هذا امر لا ينطبق وليس من دين المسلمين. ليه؟ لما نيجي نقول بالاقاليم تعالى المساله من جهه النظر، فان الهلال ظهر في مرسى مطروح كما حدث في سنوات او في سنه من السنين، على هذا القول يصير الهلال ملزما لمن كان في اسوان. الهلال اذا ظهر على بعد امتار منه في السودان او على بعد 10 كيلو مترات او 20 او 30 او 50، والمسافه بينه وبين بتاع مرسى مطروح حوالي 1000 كيلو مثلا، قال فهذه لا تنضبط وليس هذا من دين المسلمين. ان الانسان يقف على الخط الوهمي، يقف على الخط الوهمي، فاذا ظهر الهلال في مرسى مطروح صار ملزما له، فاذا تجاوز هذا الخط صار الهلال غير ملزم، واذا ظهر الهلال في نفس الوقت في السودان على بعد مسافه بسيطه يمكن عشر المسافه التي بينه وبين مرسى مطروح لم يكن ملزما بهذا الهلال. ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هذا ليس من دين الكفار وليس هذا من دين المسلمين. وبالحقيقه ان ابن تيميه دي كلام في مقامين، بس ممكن ايه يحدث الانسان لا يعني ما ياخدش باله من المسالتين، مسالتين مستقلتين، فممكن الانسان مثلا هو بيقرا او شيء يلتفت عليه الايه الكلام فيخلط بين المسالتين. ابن تيميه جاء عند حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون. فابن تيميه قال ايه؟ قال ما معناه يعني ان معنى الحديث ان انت لو شفت الهلال بمفردك، دي مساله ستاتي مستقله، ان انت لو شفت الهلال بمفردك ولم يأخذ به الإمام لم تثبت شهادتك عند الإمام، ما خدش به. فالأئمة الأربعة قالوا يصوم، وأهل الظاهر قالوا يصوم. رواية على الإمام أحمد دي رجحها ابن تيمية رحمه الله، قال لا، الصوم يوم يصوم الناس يعني معناها، أو يوم تصومون يعني معناها إن أنت لو شفت الهلال والإمام أو الحاكم ما خدش الرؤية بتاعتك وما خدش الاجتهاد بتاعك، لما خدش الرؤية بتاعتك اذا لا يجوز لك ان تصوم هذا اليوم على انه من رمضان، بل صم مع الناس. وكذلك اذا رأيت شوال ولم يأخذ الحاكم برؤيتك فافطر مع الناس، وكذلك صحي مع الناس، وهذا يبقى معنى به الحديث. فواضح من كلام ابن تيمية رحمه الله واستدلاله الحديث ابي هريرة كان على مسألة معينة، وهي إذا رأى الهلال إنسان بمفرده إلى رمضان، حتى لو كان إنسان فاسق إلا أنه رأى الهلال بعينيه، هل يصوم اليوم التالي على أنه من رمضان ولا ما يصومش؟ الأئمة الأربعة أهل الظاهر قالوا فرض عليه أن يصوم اليوم التالي على أنه واحد رمضان، وإن خشي على نفسه الأذى فليستقر بصيامه هذا، وان خشي وقوع فتنة فليستقر بصيامه هذا. ودي مسألة ثانية خالص غير المسألة بتاعتنا اللي احنا بنتكلم فيها، وهي انه اذا رؤي الهلال في بلدة ما كان ملزما بالبلدان الاخرى التي تشارك هذا البلد في جزء من الليل. وروى الامام احمد وابو داود عن ربعي ابن حراش او ابن فراش عن رجل اصلا عرفها من غير نقطة وبنقطة فمش عارف ان هي المصحف الاثنين واحد فراش عن ربعي ابن حراش عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اختلف الناس في اخر يوم من رمضان، اختلف في اخر يوم من رمضان، فقدم اعرابيان اي من سفر فشهد عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس لأهل الهلال امس عشية، فامر الناس ان يفطروا، وزاد ابو داود وان يغدوا الى مصلاهم، يعني كم يوم يروح المصلى علشان يصلوا الايه العيد. فلا شك ان هذين الاعرابيين كانا قادمين من سفر، واخذ النبي صلى الله عليه واله وسلم بشهادتهما ولم يستفصلهما. انتوا كنت على اي مسافه؟ انتوا جايين مسافه الفصل؟ طب شفتوا الهلال في انهي موضع؟ لم يستفصل منهما عليه الصلاه والسلام ولم يسالهما عن التفصيل. وهذا الحديث بزياده ابي داود اسناده صحيح. وفي الحديث الذي رواه الخمسه الا الترمذي من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان ركبا عن عمومة له ان ركبا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا عنده انهم راوا الهلال بالامس. ركب والركب طبعا معناه ان الناس دول كانوا جايين من ايه؟ من سفر. فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم انهم راوا الهلال بالامس، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم. كان يوم الصبح يطلعوا على المصلى لصلاة العيد. فهذه هي حجة الجمهور. غير الجمهور احتجوا بأثر كريب، وأثر كريب يشتمل على جزئين أو على نقطتين. النقطة الأولى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. هذا إما أن يكون اجتهادا من ابن عباس رضي الله عنهما، واجتهاد الصحابي إذا خالف الأمور التي ذكرت سابقا فلا حجة فيه. اجتهاد الصحابي في الحقيقة لا حجة فيه، هم اختاروا فقط في الصحابي الذي لا يعلم له مخالف من الصحابة هل قوله حجة أم لا. يعني إذا قال الصحابي قولا لم يخالفه فيه أحد من الصحابة، مش معنى كده أنهم وافقوه، ولكن لم ينقل إلينا أن أحدا خالفه، فهل يكون قوله هذا إجماعا ولا مش إجماع؟ طب إن قلنا مش إجماع حبة ولا مش حبة؟ فعند جمهور أهل الأصول، وهذا ما أثبته الشافعي في كتابه العظيم الرسالة، أن قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف من الصحابة لا يكون حجة، ليس حجة. واضح؟ قال ابن عباس في المسيرة الثانية هكذا أمرنا رسول الله لما سأله قريش ألا تكتفي برؤية معاوية والقيامة؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث من الممكن ان يأتي مشتملا على الفاظ النبي عليه الصلاة والسلام تقول عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. هذا النص الصريح الذي خرج من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه واله وسلم. ثم بين الى الرتب ان ينقل الصحابي امره او نهيه بالتفصيل من غير ان يضيف هذا الى قوله هو عليه الصلاه والسلام. يعني مثلا ايه؟ كان يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، وبيع الحصاة هو كذا وبيع الغرر هو كذا في حديث ابي هريره، او في حديث ابي سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسه والمنابذه في البيع، والملامسه كذا والمنابذه كذا. او قول ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجر الحبله اللي هو بيع العجل فظلمه بالايه بالتلاميذ، فنهى عن كذا. يبقى هو بيخبرك بالامر او امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. في حديث سهل بن سعد عند البخاري واحمد قال كان الناس يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاه، يعني امرهم عليه الصلاه والسلام بوضع اليمنى على اليسرى. يبقى اللي في الخبر ده ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام امر او نهى بكذا. فلما تيجي تنظر لاثر ابن عباس لم تجد كلام النبي عليه الصلاه والسلام، دي نمره واحد، نفس الالفاظ التي نطق بها عليه الصلاه والسلام ليست موجوده. طيب انتقل للرده التي تليها، هذه الرده تبقى اضعف عند اهل الاصول من الرده الاوليه اللي هي الصريح اللفظ. ننتقل للرده الثانيه، امر بكذا او نهى عن كذا، موجودة؟ ليست موجودة. يبقى إذا ابن عباس لم يأتي بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي بمعناه حتى كما قال الشوكاني، هذا كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، ولم يأتي بالمعنى حتى نعلل هذا المعنى. هو كل ما في الأمر إن هو إحنا شفنا، يعني إحنا أهل المدينة شفنا الهلال ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. طيب ما تكتفيش برؤية معاوية وصيامة؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر بإيه؟ موجود؟ مش موجود. غاية ما في هذا الأثر، والكلام لا زال للشوكاني معناه طبعا، غاية ما في هذا الأثر إيه؟ إن أهل المدينة ما يخدوش برؤية أهل الشام. إن سلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أهل المدينة بأن لا يأخذوا برؤيات أهل الشام، وقد يكون هذا اجتهادا من ابن عباس رضي الله عنهما كما اجتهد العلماء من بعده أيضا، فسخروا في المسألة على ستة أقوال. واضح الأمر؟ إذا أنت شفت كلام ابن تيمية وشفت كلام ابن قدامة وشفت كلام الشوكاني وعرفت ان هذا هو مذهب الجمهور وعرفت الجواب عن اثر قريب. اما حديث ابي هريرة فانا لا اتصور ان يستدل به في هذا الموضع، عشان كده سيد ابن تيمية رحمه الله هو نفسه ما استدلش بالاثر في الموضع ده، استدل به في موضع اخر هو ايه؟ إذا رأيت أنت الهلال ولم يره أحد من الناس فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، هل يجوز لك أن تصوم غدا على أنه الأول اليوم الأول من رمضان؟ ابن تيمية قال لا، لأن أنت لو استدلت بالحديث على مسألة إن كل إقليم أو كل بلد ينفرد برؤية نفسه. ما وجه الاستدلال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم تصومون او يوم يصوم الناس. ماذا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الناس؟ المسلمين. طيب ولا شك ان المسلمين قصيرين في مكان اللي احنا بنتبعهم فيه. ولا المراد بالناس اي الناس في بلدك واقليمك. القصد بلدك مش تطلقها تقصد ايه بالبلد؟ المسجد ولا المحافظه ولا القريه ولا ايه بالضبط؟ مش هتنضبط وتبقى انت خصصت. قوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون او يوم يصوم الناس ببعض الناس دون بعض كده ولا لا؟ فانت لو تيجي تصوم انت بتصوم لوحدك ولا بتصوم مع طائفه من المسلمين؟ بتصوم مع طائفه من المسلمين اي من الناس. انما كان الحديث الكلام فيه متجه الى حد ما اذا استدلنا به على مسألة اذا رأى انسان الهلال بمفرده ولم يأخذ برؤيته احد من الناس. هل انت بتصوم لوحدك؟ انما عشان قال الصوم يوم تصومون اي يوم يصوم المسلمون او يوم يصوم الناس اللي هم المسلمون. فانت بتصوم لوحدك يبقى انت كده مخالف لحديث ابي هريرة. واضح ولا مش واضح؟ لما هل الحديث نستدل بالحديث على ان رؤية الهلال او ان رؤية كل بلد او ان كل بلد يختص برؤية فقط يصح كده؟ لا يصح. ذهب الجمهور الى انه لا عبرة باختلاف المطالع. اهل بلد وجب الصوم على جميع البلاد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وهو خطاب عام لجميع الأمة، فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعا. واضح الكلام؟ مش السبب هو ده النظر اللي نرجحه. أيضا وذهب عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحاق والصحيح عند الأحناف والمختار عند الشافعية. إطلاقه المختار عند الشافعية فيه نظر، فإن طائفة كبيرة من الشافعية ذهبوا إلى خلاف هذا الأمر وقالوا بقول الجمهور. الشافعية غير الإمام الشافعي رحمه الله، أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيره، لما رواه قريب قال قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا في الشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال ماذا رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي. فقال الترمذي حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان لكل بلد رؤيتهم. وقد عرفتم ان الجمهور على خلاف ذلك، لذلك فقد بين العلماء ان قول الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم لابد ان يراجع، وكذلك اجماعات ابن عبد البر رحمه الله. قول الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم كم من موضع، وهذا الموضع من ضمنها يقول العمل على هذا عند اهل العلم، ويتضح ان الجمهور على خلاف ما ذكر. الشيخ بطل الدين الالباني في السلسلة الصحيحة ثبت مذهب الجمهور ان الهلال اذا ظهر في بلد كان ملزما للبلدان الاخرى، الا انه قال وما يعني ما معناه ان نظرا للظروف السائلة فانا ارى ان كل بلد تأخذ برؤية نفسها لئلا يحدث شقاق بين الناس، فترى بعض الافراد في حاله صيام والبعض مفطر وما الى ذلك. اولا هذه المفاسد يمكن تجنبها. يعني اخوانا في مسائل الخلاف مش لازم ابدا ان الانسان يظهر ما عليه اذا علم ان هذا سيؤدي الى احداث فتنة وشقاق بين المسلمين. وقد ذكرت في الاسبوع الماضي ان الصيام امساك اي امتناع. فيجب للانسان ان يصوم هذا اليوم او ان يفطر هذا اليوم بغير ان يشعر احدا بذلك اذا خشي وقوع الفتنة. شوف كلام الشيخ ناصر حفظه الله، كلام الشوكاني في السيد الجرار على الضد من ذلك تماما. مثلا من في تجيب السيد الجرار معايا وان شاء الله ساخرج لكم كلام الامام الشوكاني. يعني المسألة في النهاية ان كنا احنا فعلا من اهل الدليل فالاقوال كثيرة، وينبغي للانسان ان يختار القول الذي دل عليه الدليل الصحيح. واذا راى احد العلماء مفسدة ما فعليه ان يتجنب حدوث هذه المسألة وخلاص انتهى الامر على كده. اما مسألة ان الانسان يتثبت لديه بالدليل القاطع اللي ده هو الشرع ثم يعدل عنه الى امر اخر لعدم مخالفة الناس فهذا ما نعلم عليه دليل. بل ان اهل القصور يقررون ان المجتهد اذا ادى اجتهاده الى امر ما او حكم ما في الديانة لم يجد له ان يترك اجتهاده هذا لاجتهاء تقليدا لمجتهد اخر، بل يكون عاصيا لله عز وجل ان فعل ذلك. الشيخ ناصر استدل ان ابن مسعود رضي الله عنه صلى وراء عثمان بن عفان فاتم، هذا موجود في السلسله الصحيحه في الحديث رقم مظبوط الاولاني على كل حال. مع ان ابن مسعود كان يرى وجوب قصر الصلاه على المسافر، وعثمان بن عفان رضي الله عنه لم يكن يرى وجوب ذلك واتم، فاتم ابن مسعود خلف عثمان ولما سئل عن ذلك قال الخلاف شر. هذا الاثر يصح الاستدلال به لو ان ابن مسعود هو الذي امن الناس في الصلاه فاتم لان وراءه من يتم، ولكنه حافظ على الجماعه وصلى مع المسلمين واتبع السنه. واتبع السنه، يعني الانسان امامه امرين، اذا كان يرى وجوب قصر الصلاه على المسافر فاما ان هو هيصلي صلاه القصر هيصلي بمفرده لو كان الامام متم سيصلي بمفرده ويقصر، واما ان هو هيصلي خلف الامام ويقصر او يتم. هذه الامور الثلاثه مخالفه للسنه. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه مسلم واحمد انه سئل ما لكم اذا صليتم بمفردكم وراء الامام، اذا صليتم وراء الامام صليتم اربعا واذا صليتم بمفردكم صليتم ركعتين، قال تلك السنة. وفي رواية سنة ابي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه هي السنة. يعني انا من الذين يقولون بوجوب قصر الصلاة على المسافر، ولكنه اذا صلى وراء متم فعليه ان يتم الصلاة. ثم ابن حزم قال لا يصلي ركعتين ويظل جالسا الى ان يفرغ الامام ويسلم فيسلم بعد تسليم الامام، كان ابن حزم غفل عن هذا الحديث بالكلية لانه لم يذكره فشوف الاقوال ممكن العالم يترجح لديه قول من الاقوال لمصلحة حاضرة في ذهنه ويغيب عنه قول اخر او تغيب عنه مصالح اخرى وهكذا. انت بقى من اهل الدليل المفروض انك انت تراعي هذه الامور، اي توقع الامر كما تحقق او كما ثبت لديك وتتجنب المفاسد. مش لازم ابدا انك انت تخرج في الشارع والناس كلهم مفطورين او صايمين وانت ماسك الاكل فينا وقاعد بتحكش. يعني ايه؟ يعني لازم كن رحيما بالناس. رحم الناس هتقول ازاي النتيجة تقول الصوم على هذه السعودية السنة اللي فاتت ما تصومش على هذه السعودية وكل بلد فيها رؤيتها، وبعدين تيجي في عام التحالف لما مصر جت على السعودية كده تقول لا صوم على هذه السعودية هذا هو، ونحن نرى ان هذا المذهب اي مذهب الاكثرين هو الاقوى وهو الاصح. المقالة دي موجودة ايه؟ موجودة عندي. الامر في هذا ايه؟ ان مسائل الدين تجاه السياسة. الكلام ده احنا شفناه في الستينات يا اخوانا، ما كنا مش للملك سعود ولا بتاع ولا الملك يوسف ولا ميزان معاهم بص الرؤية السعودية، نختلف معاهم يبقى هي الرؤية السعودية وهكذا. واحنا نحاول من ناحية ثانية انك انت تفهم الناس انك انت مش تبع السعودية، انت تبع مذهب فقهي صحيح، ان الخلاف اذا ظهر في اي بلد ممكن يظهر في بلد ثانية غير السعودية. اشمعنى السعودية بالذات؟ سواء في الصيام او في الفطر وما الى ذلك. ف الكلام اللي قاله الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة من انه يرى ان تأخذ كل بلدة برؤية نفسها بعد ان رجح مذهب الجمهور، يعني لا ارى وجها لقول الشيخ ناصر حفظه الله. طبعا هذا ليس هجوما على الشيخ ناصر او انتفاقا من حلمه او مكانته في نفوسنا، هذا اتباع الشيخ ناصر. من اراد ان يتثبت فليقرا مقدمه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم العظيمه. ونحن يعني انا اعتبر نفسي مدينا للشيخ ناصر باتباع طريقه السلف الصالح في تحري الدليل. اسال الله عز وجل ان يحفظه من كل سوء. ولكن هذه مساله في النهايه حتى الشيخ ناصر ما هو بيقول لك هو خد كلام الجمهور، يعني كان الشيخ ناصر جليلا في انفسنا، فلا شك ان الامام اهل السنه والامام اهل الحديث احمد بن حنبل اشد، اليس كذلك؟ الشافعي رضي الله عنه الخاشي رضي الله عنه الذي تمذهب من مذهب مذهبه او اقول اخذ باصوله عامه المحدثين، عامة المحدثين أخذوا بأصول الإمام الشافعي رضي الله عنه. فيبقى المسألة في النهاية ليست تخلى هجوما ولا مخالفة لأهل العلم ولا كذا ولا كذا، هذه ليست مخالفة لأهل العلم، إنها بس كل ما في الأمر أنت تقبل خشية الإنسان يجتهد فيتغير اجتهاده. ولذلك قال الإمام أحمد مثلا قولين في المسألة أو ثلاثة والإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك رضي الله عنهم جميعا، ليه هذا قول في المسألة؟ ليه؟ بإضرار اجتهاد، بإضرار اجتهاد. أما أن تبدل عن غير اجتهاد أصلا فهو ده الأمر إيه؟ المنكور. أضف إلى هذا مسألة أخرى وهي مسألة الحسابات الفلكية، وهذه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله عند الكلام عن صيام يوم الشك. هم اختلفوا فيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وافطروا فان غم عليكم فاقدروا له او فاقدروا له. كلمه فاقدروا له او فاقدروا له اختلفوا فيها على ثلاث معاني. الجمهور قال اقدروا له يعني اتموا حته شعبان 30 يوما، ورد القواعد لان الحديث جد كده صحيح من حديث ابي هريره ومن حديث ابن عباس فأتموا حتة شعبان 30 يوما. الإمام أحمد رحمه الله قال فأقدر له أي قدروه تحت السحاب، يعني إيه؟ لما تصعد تستطلع الهلال إذا كان الجو صحوا فإما أن ترى الهلال يبقى بكرة آخر رمضان، وإما أن لا تراه يبقى بكرة 30 شعبان. أما إذا وجدت السماء ممتلئة بالسحاب والغيوم تحمل ايه؟ هو الحديث كده فان غم عليكم اي ان حالت بينكم وبين رؤية الهلال غمامة فاقدروا لك. الامام احمد قال يعني قدروه اي افرضوا ان الهلال تولد وراء السحاب. ابن شقيقة رحمه الله قال فاقدروا له يعني قدروه بالحسابات الفلكية.
قدرها باشتراك الايه الفلك.
فلما يسقط لدينا اني فاقدر له يعني اكمل عدة شعبان 30 يوما كما جاء مطوحا به في الحديث، يبقى التأويلين التانيين دول يلزمونا ما يلزموناش. هذه اول نقطة. ثاني نقطة، ابن سكرمة قال في الحساب الفلكي متى؟ اذا كان الجو مغيما او كانت السماء ممتلئة بالسحاب، ونحن لا نعرف الهلال تولد ولا ما تولدش، واضح؟ يبقى دي مش اثنين. من الثلاثة ان ابن شبرمة والذين وافقوه في الاخذ بالحسابات الفلكية انما الزموا من يتقن الحسابات الفلكية لهذا فقط. يعني قالوا طيب المهم عليكم يعني في غمامة وانتم ما شفتوش الهلال مش عارفين اذا كان تولد ولا ما تولدش، فاجب على من يعرف الحسابات الفلكية ان يأخذ بها، ولا يجب هذا بحال على من لا يعرفها. هذه ثلاث نقطة، واضح؟ لا، الحسابات الفلكية لا يؤخذ بها. النبي عليه الصلاة والسلام تعبدنا برؤية الهلال. هذا دلوقتي مثلا انا هقول لك على حاجة، اضرب مثال للتقرير وعلى كده نصلي ان شاء الله، او نأجل المثال بعد الصلاة الساعة 10:20. مثال للتقرير، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت انه كان يومد له التمر، يعني يوقع التمر في الماء، ولم يخبرنا الراوي ان هذا كان يحدث في فتره. وكانت القاعدة اللي اثبتها علماء الكيمياء والطب ان انت عشان تسكر لازم يتجمع في بطنك 200 جرام كحول في نفس الوقت. يبقى انت عشان تسكر لازم تشرب كم ازوره في نفس الوقت؟ 200 ازوره في نفس الوقت على بعض. هل ده في بعضك؟ يبقى ده مش خطر. وانت ثبتت من وجود الكحول فيه، مرش مسألة. فبثبت الشرع تعبدنا برؤية الهلال. حتى فجد الإمام الصراط رحمه الله في كتاب الفروق، كتاب عظيم جدا، قال إن إحنا إن سلمنا إن تقدير الحسابات الفلكية قطعي هنسلم بكده إن هو قطعي، ولكن الله عز وجل لم يتعبدنا بذلك، تعبدنا برؤية الهلال. تعبدنا برؤية الهلال. وتيجي هنا تخطر عليك مسألة تانية. ايه المسألة التانية دي؟ هل لما الأمة تختلف على قولين او على ثلاث اقوال، هل يجوز لنا بعد ذلك ان نحدث قولا جديدا؟ معنى ان احنا نحدث قولا جديدا اذا الأمة بنتهمها بان هي قد اختفى الحق منها مدة من الزمان. مش ده معنى كده؟ مش ده معنى كده؟ انتوا فاهمين المسألة مش فاهمينها؟ انها كان يقول لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق. يبقى لازم الحق المقطوع بانه الحق عند الله عز وجل لازم يكون موجود في الارض، ولازم تكون فيه طائفة قائلة به ولا واحد. طيب لما الامة نفسها اللي فريق منها نصها مثلا يقول الحق في المذهب رقم الف، ويجي الفريق الثاني النص الثاني للأمة يقول الحق في المذهب رقم ب، جيت انت بعد كده قلت لا، انت بعد ما انتهت المسألة قلت ده الحق في جيم، يبقى ألزم من كده ايه؟ ان الحق اختفى مدة من الزمان من الأرض، وهذا من المخالف ومصادم للأحاديث التي استدل بها العلماء على حجية الإجماع. واضح المسألة مش واضح؟ فالناس اللي قالوا بالحسابات الفلكية انا ذكرت لكم ثلاث نقاط، ان القائلين بالحسابات قالوا انما يكون هذا اذا حال بيننا وبين الهلال او ما وبين رؤية الهلال سحاب غمام، ولا يكون واجبا الا على من يعرفه فقط، واضح؟ اما ان يكون ملزما لجميع الناس، واحد يجيب لنا الكلام ده عن عالم من العلماء القدامى او المعاصرين. المعظمين طبعا عارف ان الشيخ ناصر قوى المسألة دي والشيخ مشاكل قواها الى حد ما، ولكن استدلالاتهم ان شاء الله الامر ده ممكن لو حبيت ان احنا نتكلم فيه بتفصيل اكثر فانا مستعد، ولكن شوف احفظ بس النقاط الثلاثة دي المنقولة عن سلفنا، ان الثلاثة الفلكية فاخبروا له مهم عليكم فاخبروا له، وقد عرفتم ان معنى فاخبروا له اي فاكملوا عدة شعبان 30 يوما كما جاء مصرحا به عن النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الاثنين الكلام ده لو ان في الغمامة، الناس اللي قالوا مش الثلاثة الفلكية قالوا لو كان هناك غمامة تحول بيننا وبين الرؤية. يوم الثلاثة هذا ملزم لمن عرفها فقط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم إن شاء الله بعد أنه لا عبرة باختلاف المطالع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا الحديث متفق عليه من طرق عن أبي هريرة وغيره. الثاني أن لكل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم، واحتج لهم بحديث ابن عباس عند مسلم وغيره. الثالث لزوم أهل بلد الرؤية وما ينفصل بها من الجهات التي على تمتها. واختار المؤلف الشيخ نظر بيقود اختار المؤلف أي الشيخ سيد سابق هذا المذهب الأخير معلقا عليه بقوله هذا هو المشاهد ويتفق مع الواقع. هذا هو المشاهد ويتفق مع الايه؟ مع الواقع. قلت كلام الشيخ ناصر، وهذا كلام عجيب غريب، لانه ان صح انه مشاهد موافق للواقع فليس فيه انه موافق للشرع اولا، يعني كل ده هو الواقع فليس فيه انه ايه؟ موافق للشرع. ولان الجهات المطالع امور مستيه ليس لها حدود ماديه يمكن للناس ان يتبينوها ويقفوا عندها. يبقى دي اول حاجه، ان انت قلت ان انا مش موافق للواقع فليس موافقا للايه؟ للشرع. ومساله الحدود دي او المطالع دي امور نسبيه عباره عن خطوط وهميه. قال الشيخ ناصر: وانا والله لا ادري ما الذي حمل المؤلف على اختيار هذا الراي الشاذ وان يعرض عن الاخذ بعموم الحديث الصحيح، وبخاصة أنه مذهب الجمهور كما ذكره هو نفسه وقد اختاره كثير من العلماء المحققين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي المجلد رقم 25 والشوكاني في نيل الأوطار وصديق حسن خان في الروضة النبية وغيره. فهو الحق، شوف المذهب اللي احنا قررناه مذهب الجمهور. قال: فهو الحق الذي لا يصح سواه ولا يعارضه حديث ابن عباس هو حديث قريب لأمور ذكرها الشوكاني رحمه الله. ولعل الأقوى أن يقال في أثر ابن عباس بقى إن حديث ابن عباس ورد في من صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم، ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا 30 أو يروا هلالهم، وبذلك يدل الإشكال ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه يشمل كل من بلغه رؤية الهلال في أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا كما قال ابن تيمية في الفتاوي. فلم يكن نصر واضح في تقرير المذهب وتثبيته. وهذا أمر متيسر اليوم للغاية كما هو معلوم، ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى. وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى، إذا هو رأي أو هي رؤية رآها الشيخ الألباني، فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها تقدمت في صيامها أو تأخرت، لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين. والله المستعان. ما نفتح بي تقرأ عليكم إيه؟ نأخذ الشيخ ناصر في هذا الامر. طيب يعني السؤال، الا نفعل بهذا في كل الامور الخلافيه التي نذهب الى مذهب معين فيها؟ يعني كما ذكرت في العام الماضي، جمهور البلدان الاسلاميه على ان النقاب مستحب فقط وليس واجبا، يبقى على النساء كأنه يخالفنا وتحدث الفرقة والشقاق بين المسلمين وما إلى ذلك، أن يخلعنا النقاط يبقى كلام حد يقوله. والبلدان الإسلامية كيف تجتمع كلمتها إذا لم يثبت الناس على الحق الذي يعتقدونه حقا؟ مسألة الاختلافات أو المفاسد التي قد تنجم عن هذا الأمر متصورة في أمر النقاط أكثر مما تتصور في أمر الصيام، لأن الصيام ده إمساك. يعني أنت بالنهار لما تشوف واحد تعرف إنه صايم ولا مفطر؟ ما تعرفش. الناس منتقبة دي أنت عارف إنها منتقبة. يبقى ينفع الكلام ده يا إخوانا؟ يعني هي إيه؟ لأن أنا اتهمت بمخالفة أهل العلم في عصرنا حيث كنت بقول الجمهور. فاتهمت بأن أنا اللي مخالف لأهل العلم. أدي كلام الشيخ ناصر في تثبيت ما قلت، وأدي رؤيته وهو يصرح بأنه يرى، يعني لم يقل وإنني ألزم مثلا أو كذا. والأثر الذي ساقه الشيخ الألباني عن ابن عباس صورة صحيحة، يعني أنت لو جيت كل إنسان بيقرأ في كتب السنة فيعلم حتما أن الخلاف قد وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، وان الصحابي منهم كان يتمسك، كل صحابي منهم كان يتمسك بما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. خذ امثله عثمان بن عفان وكلها في الصحيح. ساله رجل عن العمره مع الحج فنهاه، من اللي سامع؟ علي بن ابي طالب. قال اللهم لبيك عمره، على طول احرم بالعمره. فقال أردت خلافي؟ قال أردت موافقة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وواحد ثاني يقول ثبتت العمرة في كتاب الله عز وجل، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج كما استيسر من الحج وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل برأيه بعد ذلك، قال رجل برأيه بعد ذلك. وفي عفاف يناظر ابن الزبير في هذه المسألة بعينها عن العمرة في الحج، فيقول ابن عباس امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول ابن الزبير قال ابو بكر وقال عمر، والحديث الصحيح. فقال ابن عباس اما تخافون ان يخسف الله بكم الارض؟ اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وقال عمر. وفي رأي يوشك ان تسقط عليكم شجرة من السماء؟ اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وقال عمر. وهذا أبو الدرداء يخالف معاوية، يحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب متفاضلا في الفريق أو الفضة بالفضة لا أذكر. فقال معاوية ولكني أرى. فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية؟ أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن رأيه، والله لا أساكنك في بلدك أبدا. مش هقعد معاك بقى بعد ثاني. شوف ابن عباس بن الزبير اللي تناظروا في العمر مع الحج هم نفسهم في نكاح المتعة. يقول ابن الزبير من على المنبر: إن الله تعالى قد أعمى قلوب أقوام كما أعمى أبصارهم يقولون بالمتعة. ينزل ويعرض ابن عباس رضي الله عنهما. وقال له جرب بنفسك، والله لئن فعلتها لأرجمنك. تقول إن النكاح المتعة جائز؟ جرب. واحنا كده متزوج جواز متعة؟ لأرجمنك. جرب بنفسك. وكل هذا في الصحيح. بس في مسلم ما ثبت الآن من أن ابن عباس رضي الله عنهما خالف معاوية. خالف معاوية. الأمور دي إذا تقصيتها، شوف واحد كيف ابن عمر عن العمرة مع الحج، قال حسن جميل، قال فإن أباك ينهى عنها. فقال له: يا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإليك عني امشي بقى. أنا بقول لك لما قام أبوه بصول أبوك يقول أنا مالي ولا أبوي. هو قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام السلف الصالح كان في ده أشداء سنة فرد التمسك بالحق. فهذه كنت شفت بنفسكم أو سمعتم بأنفسكم كلام الشيخ ناصر في تثبيت مذهب الجمهور، وسمعتم أنه رأي رآه حفظه الله. لا ما قلتش كده، انا ما قلت هذا، انا قلت ان صاحب الفروق قال ان رؤيه او حساب الحساب الفلكي وان كان خطئيا الا ان الشريعه المطهره لم تتعبدنا بذلك. وردت مثلا يوضح المراد في مساله نبيذ التمر والخمر وما الى ذلك. أبدا لكن إن شاء الله خلنا فارس ما قطعناش حاجة في كتاب الصيام، معلش خلنا فينا بعد الله. من رأى الهلال وحده، أنا مش عارف بقى أكمل ولا ندخل في كتاب الرطاق. ها؟ ها؟ هو كتاب الرطاق أصلا إحنا فيه عند باب رقم 12 باب المكثرون هم المقلون. وأورد فيه الإمام البخاري حفظه الله حديث عثمان بن عفان ده الحديث المشهور وإن سرق وإن زنى. فأنا كنت ناوي أن أتعرض لمذهب الخوارج الذين يكسرون المسلم بالمعصية أو بالكبيرة، لا سيما وأن هذا المذهب بدأ ينتشر مرة أخرى تحت راية الجماعة التي تسمي نفسها جماعة المسلمين أو جماعة تكفير الهجرة. فكنت أريد أن لأن أنا بأسأل من خلال التليفون أسئلة كثيرة حول ايه هذا الامر، فيبدو ان امرهم انتشر مرة اخرى. خلي بالكم يا اخوانا الحاجات دي حاجات محسوبة وبتسير بدقة، والشياطين لهم يد كبيرة جدا في تحريك كل هذه الخلافات وكل هذه الفتن. والنبي يقمع الفتنة هو العلم، لا هي العواطف ولا الحماسة ولا العنف، هو العلم. الحجة إذا ما جاءت بل نقذف بالحق على الباطل فيبلغه فإذا هو زائر. قال ابن حزم والحق هو الحجة الصحيحة، هو الحجة الصحيحة. فأنا كنت أريد أن أتكلم عن هذا الأمر، هو طبعا الأمر يحتاج إلى إيه إلى وقت. فهل نقف بقى ونكتب الصيام المرة دي ومرة ثانية إلى السنة أخرى؟ من رأى الهلال وحده، وحده شاف الهلال بمفرده، يعلم فيه يعلم أن الأئمة الأربعة وأهل الظاهر على أنه يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يصوم. قال ابن قدامة يجب عليه الصوم صادقا كان أو عدلا، شهد عند الحاكم او لم يشهد، قبله الحاكم او رده، يجب عليه ان يصوم. ولذلك قال الشيخ السابق حفظه الله اتفقت ائمة الفقه على ان من افطر هلال الصوم وحده ان يصوم. وخالف عطاء فقال لا يصوم الا برؤية غيره معه. خلي بالك اذا عطاء ابن ابي رباح خالف في ايه؟ في انه قال لا احنا عايزين واحد ثواني يكون شاف الهلال مع ده. يعني الناس اللي بيقول لابد من شاهد والناس اللي بيقول لابد من شاهدين اتفقوا في نقطه معينه، ايه هي؟ لا هو شاف الهلال بعينيه، لان الشيخ دي حاسه من الحواس، فدي القطعيه في اثبات الايه؟ الهلال. لما هو شاف حاجه بعينه ما فيش شيء اعلى من ان ترى بعينك، مش كده؟ سبل المعارف ايه؟ يسكن المعارف اما الادراك بالحواس الخمسه او ان ينقل اليك بخبر التواصل. دي من الضروريات، دي من الامور الضروريه. احنا كنا عارفين في دوله اسمها اليابان وكان عليها قنبله ذريه على بلد اسمها هيروشيما وعملت من عملته. هل احنا شفنا الكلام ده؟ عارفين كان في واحد اسمه ريجن كان رئيس لدوله اسمها امريكا، حد فينا سافر امريكا؟ محدش. ومال الكلام ده فالخبر ايه التواتر. فهو بيبص المسألة من زاوية ايه؟ ان ده شاف الهلال في نفسه. كل ما هو فاسق او عكس ده الكلام ده لما في الشهادة لما مش مطمئن قد يخبره ان رأى الهلال هل هو صادق ولا كاذب. انما لما يكون هو شافه بعينه ما الذي يجب عليه؟ فذهب الأئمة الأربعة وأهل الظاهر إلى أنه يجب عليه أن يصوم اليوم التالي على أنه رمضان. أبو شواد الناس اللي بشروا في شاهدين على قول الهلال في شواد قالوا لابد أن يشوفوا مع واحد كمان ما يشوفوش لوحده لابد أن يشوفوا مع إيه واحد كمان. واضح؟ واختلف في رؤية هلال شوال والحق أنه يفطر كما قال الشافعي وأبو ثور. وهذا القول هو قول أهل الظاهر. يعني إذا المسألة اللي يشوف الهلال بنفسه بعينه يبقى الفرض عليه أنه يفطر في مذهب الأئمة الأربعة وأهل الظاهر. إلا أن الإمام أحمد في رواية حنبل عنه قال يصوم مع الناس ويفطر مع الناس احتجاجا بحديث أبي هريرة الذي ذكرته آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. على كل حال أنا إيه إن شاء الله أخلص المسألة دي بإني منهش أخر في إيه في حياتنا الواقعية. اللهم إلا من جانب واحد فقط. إيه هو؟ شوف العلم الأربعة ومنهم الإمام أحمد في مشهور مذهبه كما قال ابن قدامة يعني في روايه الاكثرين وكذلك اهل الظاهر وهم من اكثر الناس تمسكا بظواهر النصوص ذهبوا الى ان الانسان اذا راى الهلال بمفرده يجب عليه ان يصوم واذا راى الهلال هلال شوال ومعه اخر يجب عليه ان يفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر فالصيام في هذا اليوم محرم. وان خالف يبقى لما تيجي بعد كده تقول لي ان انت مخالف لاهل السنه والجماعه عشان انت خالفت الناس رغم ان انا وافقت ناس في دوله ثانيه او في دول اخرى تقول انت خالفت اهل السنه والجماعه تبقى دي نظره يعني ايه ضيقة جدا. اهل السنة والجماعة ما كانوش الائمة الاربعة واهل الظاهر وجماهير العلماء عموما يعني من هم اهل السنة والجماعة؟ هل هم التفتوا الى مسألة النهر وخالف الناس ده اللي بيصوم على رؤية بلد ثانية موافق لأهل البلد الثانية وموافق لبلدان ثانية كمان معاه انما اللي هيصوم برؤية نفسه وهيفطر برؤية نفسه بس ممكن يكون مخالف لكل اهل الارض ومع ذلك الزموه بالصيام وقالوا ايه ان خشى على نفسه ده نص كلام الشافعي رحمه الله او معنى كلامه ان خشى على نفسه فليستسلمش في حال الفطر لان حال الصيام فامساك ممكن يريح للناس ومحدش يعرف عنه حاجه وخلاص ممكن حد يعمل يقول له كوبايه شاي ما تفتحش كوبايه شاي يقول له والله ما تفتحش ما تفتحش ولا يقدرش يعمل منه خالص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الصوم والفطر للرؤية والرؤية حاصلة له يقينا. قالوا قال الله عز وجل لا تكلف إلا نفسك ولا تكتب كل نفس إلا عليها صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قالها صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا. وهذا قد رآه يقينا يعني ممكن يقرأ في الشهادة اللي بيشترط الشاهدين دول طب مش ممكن الشاهدين يفرقوا؟ ممكن انما العلم هو هيكذب على نفسه مش هيكذب على نفسه مش كده من قدامه يقول فاسقا كان او عدلا شهد عند الحاكم او لم يشهد قبله الحاكم او رده هو ده الفرض عليه. وهذا امر مداره الحس فلا يحتاج الى مشاركه. التلك منها شهاده احنا بناخد بكلامه هو بس بيقول انا شفت ما رأش كان صادقا أو كاذبا فبيشترطوا فيه اشتراطات العدالة وان هو اثنين مش واحد في علاج شوال او واحد بس في علاج رمضان على اعتبار ان ده خبر ما هو الشهادة كل الكلام الثاني الصيام للصيام ركنان تترتب منهما حقيقته ايه هما ركنان الصيام الامساك عن المفطرات الطعام والشراب وايه والشهوة الجماع او الوطن والنية والامساك دي الركن الاولاني والنية هي الركن الثاني الركن الثاني اللي هو النية طبعا مدة الصيام اللي هي ايه فكلوا واشربوا حتى يتباين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفاتح ثم اتموا الصيام الى الايه الى الليل وقد وقع الاجماع على ان الليل يبدأ بغروب الشمس خلاص يبقى من الفجر الى المغرب هتنصت عن كل مفسدات الصيام اللي هي المفطرات غير ايه الطعام والشراب والجماع او عاملها اكثر وقل الشهوة الشهوة عشان لما نيجي نتكلم عن اللي يمارس العادة السرية في نهار رمضان او واحد باشر امرأته اخذ يقبلها وتعمد ان يقذف يجنب في نهار رمضان يبقى ايه انت داخل ولا مش داخل ولا ايه بالضبط كل ساعات ان شاء الله ان كان في العمر مطيع طبعا احنا عارفين ان حديث عدي بن حاتم لما جاب عقال اسود وعقال ابيض وقعد يحطهم يخرج من كل شوية يلاقي ايه لسه مش شايف يبقى لسه مش شايف ياكل فبين له النبي عليه الصلاة والسلام الخيط الابيض من الخيط الاسود من ايه من الفجر فهذا الليل من بياض النهار واضح وهذا حديث الصحيحين الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا يبقى باشر وابتغي ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني حتى يطلع الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل نعم والمراد بالخيط الابيض والخيط الاسود بياض النهار وسواد الليل لما رواه البخاري ومسلم ان علي بن حاتم قال لما نزلت حتى يتباين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الخيط الاسود عمدت الى عقال اسود والى عقال ابيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت انظر في الليل فلا يستبينني فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما ذلك سواد الليل وبياض النهار سواد الليل وبياض النهار اثنين النية 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 شرط في صحة الصيام ولا بد من ايقاعها بالليل ولا بد من ان تنوي صيام كل يوم بمفرده كم هذا ثلاثة النية شرط لابد منه ولابد ان يكون في اي جزء من الليل قبل طلوع الفجر ولابد ان النية تكون مستقلة بكل يوم على حدة وقد وقع في هذه الامور الثلاثة اختلاف اول نقطة النية شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين في ذلك زفر ابن الهذيل وزهير من اصحاب ابي حنيفه رحمه الله فلم يشترط النيه طبعا احنا عارفين العلماء بيقسموا اعمال الشرع الى اعمال تعبدية محضة الى اعمال معقولة المعنى وما الى ذلك طبعا مسألة ان تعبدي محض او معقول المعنى ايه اللي يعقى المعنى في الصيام ان ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالكف عن الطعام والشراب وشهوات الجماع كل العلل اللي بيولدها الجماعة المعاصرين كل دي ما هيش علل ولا حاجة دي ممكن تكون ايه حكمة من الفكرة انما هي دي العلة من الصيام دي بعد يقول لك العلة من الصيام ان الغني يشعر بجوع الفقير طب ما الفقير بيصوم ليه وكان المسألة بالشكل ده طيب بيمنعه من شرب الماء ليه؟ مع ان شرب الماء ده في متناول الجميع، الفقير الغني لا يشرب ماء في اي وقت. وكذلك مساله الجماع نفس الحكايه، مش بيشرب من ايه؟ من الفجر للمغرب، ليه ما يكونش من العصر للعشاء مثلا؟ او ليه ما يكونش الصيام بالليل عشان الناس تقضي الوقت نايمه ومرتاحه؟ كل دي حاجات فالواحد يقول لك ورياضه للناس، رياضه للناس ايه؟ طبعا هو لما يرسخ في ذهنك المعاني دي يجي بعد كده اللي بيتريض يقول لك مش حاجه بقى للصيام، الصيام انما شرع رياضه للناس. والله انا بعمل رجيم فشعر بالجوع وعلام الجوع اللي عند الفقير، فانا مش محتاج الكلام ده. وهكذا زي ما سمعت الصوفيه يقولوا الصلاه صله بين العبد وربه. فخلاص اذا العبد حقق هذه الصله وبقت صله قويه جدا يبقى ليس في حاجه الى الصلاه، يبقى يسقط عنه التكليف. امال التكليف الشرعي دي ايه؟ ده مخالف فيها الحسان العوام اللي زي حالاتنا كده والصحابه وغيرهم. فاما طبقه الاولياء والاصفياء دول فدول ايه؟ مرفوع عنهم التكليف لان ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم. ولذلك هو لا يحتاج الى الشرع. انت بتقول حدثنا فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا هو يقول حدثنا قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي. تقول انت لابس ذهب ليه؟ انت بتنكر عليا مش انا مامور؟ الشرابك اللي انا مامور، ايوه هو مامور طبعا بس من الشيطان والعياذ بالله. فكل العلل دي علل مولده الهدف منها زحزحه الناس عن الشريعه. يجي يقول لك لحم الخنزير، الخنزير محرم عشان دول الشرطيه. وانت الكلام ده اخوانا احنا السنه وكنا بنتعرض لفتن شديده نتيجه المساله دي، وكنا طبعا من القائلين بالعقل والعلم، وهو العقل والعلم لان هما اوهمونا ان في تعارض بين العقل والنقل، تعارض بين العقل والنقل، والمساله ليست كذلك. فيقول لك عشان فيها دود الشريطيه ودي حته سم كده راح حاططها لك. ثم انت لما تيجي تكتشف ان الغائل من البقر كمان والغنم فيه دود الشريطيه، تقول الله ما دي بقى ده الشريعه دي متضاربه ولا ايه بالظبط؟ الشريعه مش متضاربه لها، هو هي دي حله هم اللي حطوها من عند انفسهم لادخال شبهه عليك تؤدي الى تلف الدين والعياذ بالله تعالى. عن حفصة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يصبح الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع، وفي رواية عند الطحاوي: من لم يبين الصيام من الليل او قبل الفجر فلا صيام له. وفي رواية عند ابن ماجه وابن ابي شيبه بسند صحيح: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. انا بكلم الكلام ده في صيام في الصيام عموما. فبثبت المعلومات اللي هي ايه؟ الصحيح اولا، وبعد كده الخلاف من الممكن الكلام ايه؟ من الممكن الكلام. يبقى في اي صيام لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام. فكلمة صيام دي نكرة في سياق النفي ولا الاثبات؟ في سياق النفي لا صيام. يبقى تعم جميع ما يسمى صياما، سواء الصيام ده كان صيام فرض رمضان او كفارات او نذر او صيام تطوع. فدي تعم جميع الصيام الا اذا جاء الدليل باخراج بعض الصيام من هذا العموم. خلاص؟ صيام قوله عليه الصلاه والسلام لا صيام هذا نفي. فهذا النفي المربي اما ان يكون متوجها، والكلام ده انا ذكرته من قبل، الى الذات الشرعيه، يعني الراجل ده ما صامش. هيقول لك بس ده صايم، ده صام هو قاعد ممتنع عن الطعام والشراب وشهوه الدماء والشهوه عموما لحد ما دخل الليل من الفجر للليل، يبقى انت ازاي تقول لي لا صيام؟ هقول لك طيب. المراد بالذات هنا الذات الشرعيه، يعني لا صيام شرعي. او ان كان متعثر عليك ان انت تستوعب المساله دي، فإذا تعثر توجه النفي إلى الذات فيتوجه إلى الحقيقة لأنها أقرب المجازات إلى الذات. يعني لا صيام صحيح لمن لم يفرضه من الليل. واضح؟ لا صيام صحيح لمن لم يفرضه من الليل. النقطة الثالثة وهي أنه يجب عليك أن تنوي لكل يوم بمفرده. هذا مذهب الجمهور. وذهب الإمام مالك إلى أن نية واحدة في بداية الشهر تكفي. ليه؟ قياسا على أمر الحج. قال لك أنت لما بتحج مش بتيجي المسجد وخلاص، بتحتاج الاعمال الحج كلها مع بعضها، تطلع من الصفر تطلع من الصفر مره وبعدين تخرج لميلة وتطلع تقف في عرفات وتنزل على مزدلفة وبعدين تقعد ثلاث ايام التشريق او تقعد يومين من الرمضان يتعجل وتذبح وتحلق، كل دي حاجات انت بتعملها تحت نية واحدة هي نية الحج. فالجمهور قالوا لا الكلام ده ما ينفعش، الحج كله كان عمل الواحد بحيث لما يتخلق جزء منه يبقى يتخلق جزء منه، انما الصيام ايام منفصله. هل انت لو فطرت يوم من رمضان يدخل عليك الشهر كله؟ يا استاذ علي، يبقى اذا كل يوم وحده او عباده مستقله بذاتها مسقطه لفرض وقتها فقط، مسقطه لفرض الايه؟ الوقت. يعني انت فطرت النهارده السبت يبقى فقط اللي هو واحد رمضان، يبقى فقط عنك فرض صيام واحد رمضان، هل تاخد عنك فرض الشهر كله؟ طب هل لو انت فطرت واحد رمضان بغير عذر يبقى فاتت عليك الشهر كله؟ مش فاتت عليك الشهر كله، لا من هتصومها هتصوم عليها ولا تفطرها تعاقب عليها، نسأل الله السلامة والعافية. واضح؟ يبقى احنا خدنا أول حاجة إن النية شرط، نمرة اتنين لابد تكون بالليل، لابد تكون بالليل دي مذهب الإمام مالك وأهل الظاهر وطائفة، قالوا إيه؟ إن لابد إن هي تكون بالليل سواء كان ده في الفرض أو في النفل. الجمهور قالوا لا، ده في الفرض لازم إن هي تكون بالليل، إنما في النفل يجوز إن هي تكون بالنهار، يعني يجوز للإنسان إن هو ينوي الصيام أثناء النهار الساعة 10 الصبح كده، لا مثلا مريض نفسه للطعام أو عايز يصوم أو أي حالة، يقول له الصيام ويحسب له يوم. قال لحديث عائشة رضي الله عنه الذي رضي الله عنها الذي رواه الإمام مسلم، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذن صائم. خلي بالك من اللفظة دي، فإني إذن صائم. ثم أتانا ذات يوم فقلنا يا رسول الله قد أهدي إلينا حيث بالسين بالحاء والياء والسين، الحيث أو الحيث طعام مصنوع من التمر مع اللبن المجفف دول كنا شفناها في السعودية مع السمن مع السمنة. فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. خلي بالك من قولها السلام فلقد أصبحت، أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. أنا هنالك السلام أنشأ صياما في نهار رمضان، فالأولين قال لهم لا، الحديث لا حجة لكم فيه، لا حجة لكم في الحديث، هل عندكم من شيء؟ قالوا لا، قال فإني إذا صائم. ما هو ممكن يكون أنشأ الصيام من البيت وبعدين ضعف عن الصيام فأراد أن يفطر كاع داخ أي حاجة، يشوف الإنسان ليه الصيام من بالليل وبعدين أثناء النهار يقول ما تكون عارف يا جدعان ماليش أكل، يفطر خلاص بقى نكمل مثلا، مش كده؟ بدليل أن هو عليه الصلاة والسلام لما دخل في اليوم التالي في اليوم الآخر وقال له أهدي إلينا حيث قال أرنيه فلقد أصبحت صائما فلقد أصبحت، يا أصبحت يعني إيه؟ دخل علي الصبح وأنا صائم فأكل عليه الصلاة والسلام. يبقى حديث عائشة في احتمال ولا ما فيش؟ في احتمال، مش إنما كان يقول أصائم أمير نفسه، صائم تطوع أمير نفسه، إن شاء أمضى صومه وإن شاء أفطر، فممكن يكون كان صائم من الليل عليه الصلاة والسلام ثم عرض له ضعف أو كذا فأراد أن يفطر، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام بينه في بقية الحديث أنه كان قد أصبح صائما فأكل من هذا من هذا الحديث. فأقل ما في حديث عائشة الاحتمال، وعند الاحتمال يسقط الاستدلال ولا يقوى حديث عائشة رضي الله عنها على معارضة حديث حفصة أو على تخصيصه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من قبل الفجر فلا صيام له، لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. من لم يبيت الصيام من الليل او قبل الفجر فلا صيام له. هذه الالفاظ المختلفة للحديث وكلها الفاظ صحيح. من هي من صائم؟ انشأ صياما؟ ليه؟ كم كتير انجبت تفيد الابتلاء؟ طب هو لما لا طعام كان هيجي عليه الصلاه والسلام في الاخر لما ما لقاش اذا فاني اذا صائم. احتمال واحتمال، فان شامه احد او قاتله احد فليقل اني صائم. كلمه كده دي لا تفيد الابتلاء ابدا. او ايوه عليه الصلاه والسلام نعم يجوز في مذهب الجمهور، بل يستحب في مذهب الجمهور في كل وقت، الا ان الشافعي رضي الله عنه كرهه للصائم بعد صلاه العصر عبارة عصر يعني. قبل الفجر وبعد الفجر وفي كل وقت. في كل وقت. وفي كل وقت قد نحن حد من هنا يتسوق من غير الا يتسوق في اوقات الصلوات او الوضوء. هذا الموضوع منصوص عليها. لو واحد حد يتسوق مطلقا. هذا جائز. مالها؟ نعم العطر يجوز في نهار رمضان. نقضى للصيام لا يعتبر. ومن الممكن هو يكون بيسأل الطعام لأنه إذا وجد الطعام فسيفطر. إذا وجد فنية الفطر معلقة على شرط وهو إيجاد الطعام. إذا وجدت طعاما فسأفطر. استخدام المعجون في نهار رمضان جائز. بالنسبة للعصر اتجاه على المالف. هم الناس اللي كرهوا العصر او كرهوا التعصب للصائم في نهار صيامه استغلوا بحديث لا يخبط عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر بالاسمد المروح ونهى عنه الصائم. الاسمس المروح اللي هو نوع من انواع الكحل، هو كحل فيه طيب وكرهه للصائم او نهى عنه للصائم عليه الصلاه والسلام. وهذا الحديث لا يثبت اصلا. فالتدريس في دليل على استخدام العصر، ايه دليل على عدم استخدامه؟ هو المعروف ان الانسان يجوز له ان يستخدم العصر في كل وقت، فالعايز يقول لا في الوقت الفلاني ده ما يستخدمش. نقول ده شرع. هات الدليل انت بقى. ما تخلاش منه حاجة. لا يجوز يعني طبعا بحيث انه يتخلف منه جزء. زي بتنظف بالمية. اذا لا يتخلف منها جزء ويقع هو يبقى يسقط سلامه ويفطر. اذا ما تخلفش ما تخلفتش حاجة وبسط الكلام ده وخلاص انتهينا. نعم. الايه؟ السحور؟ نعم يدل على النية. انا نسينا نقرا الكلام يا اخوانا. النية ما حدش يقول ان النية لازم يروح يقول نوايا الصيام غدا من شهر رمضان ايمانا واحتسابا لوجه الله الكريم. لا، شوف بقى النية مع معلش يا هنجي اقرأ له نقرأ الموضوع الخاص بالجزء الخاص بمسألة النية فلازم نقرأه علشان ايه مش هاخد دقيقتين ان شاء الله. النية لقول الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولابد ان تكون قبل الفجر من كل ليلة من ليالي شهر رمضان من كل ليلة من ليالي شهر رمضان قبل الايه الفجر. لحديث حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه احمد واصحاب السنن الاربعه انهم هنا رواه الايه الخمسه وصححه ابن خزيمه وابن حبان والحديث اسناده صحيح من شاء فليراجعه في كتاب ارواء الغليل. من لم يجمع من الاجماع وهي احكام النيه والعزيمه خلاص وتصح اي النيه في اي جزء من اجزاء الليل ولا يشترط التنصب بها فانها عمل قلبي لا دخل للسان فيه فان حقيقتها القصد الى الفعل امتثالا لامر الله تعالى وطلبا لوجهه الكريم. فمن تسحر بالليل قاصدا الصيام تقربا الى الله بهذا الامساك فهو ناوي يعني بقول يا جماعه لازمنا السحور بقى خلاص ناوي كده من صندوق. ومن عزم على الكف عن المفطرات اثناء النهار مخلصا لله فهو ناو كذلك وان لم يتسحر. واحد ما تسحرش الحاجه بس نايم وناوي قبل ما ينام ان هو بكره يصوم يعني عكس بكره يصوم لا ما النبذ هنا نيته قبل النوم اما كلامه وهو نائم فقد قال صلى الله عليه وسلم رجع القلم عن ثلاث منهم النائم حتى يستيقظ. يعني حتى لو جم الناس واحد جم يصحوه بس هو ما بيعملش الافعال القبيحه دي ان واحد قلبه والعياذ بالله ام راح سلب الدين او راح او راح مثلا قاذف او كذا كل هذه الاشياء مرفوع عنه القلم فيه. خلاص اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم.